مع منصت احفظ وقتك.
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. وبعد، هل يمكن أن يصيب النظام الاجتماعي الإسلامي الشقوق والضعف؟ هل ممكن أن يصل المجتمع الإسلامي إلى ما يسمى بالهشاشة الاجتماعية؟ دعونا نتأمل جميعا ونحاول أن نجيب على هذا السؤال. إذا أدمجنا الفكرة والتي ذكر أنها الهدف الاجتماعي الأعلى تحقيق العبودية لله عز وجل، وأيضا الإيمان أو التوحيد، إذا أدمجنا الفكرة والتضامن الاجتماعي والضمانات، سيكون لنا أو سيتكون لنا نموذج هيكلي للنظام الاجتماعي، وهذا ما يمكن أن نسميه بالخارطة الإدراكية للنظام الاجتماعي أو النموذج الإدراكي للنظام الاجتماعي الإسلامي. وتعال معي لنتخيل هذا النموذج، وأتمنى أن نرسمه في مخيلاتنا. هذا النموذج عبارة عن مثلث. قاعدة المثلث وأساسه الفكرة المرجعية المقدسة العليا، الإيمان، التوحيد، والهدف الاجتماعي الأعلى تحقيق العبودية لله عز وجل. ضلع المثلث الأيمن التضامن الاجتماعي، الأفراد ومؤسسات المجتمع والسلطة التنفيذية للشرع التي لها حق الإلزام في المجتمع تتضامن فيما بينها لتحقيق الغاية، أي تقوم بالتكاليف الشرعية والوظائف الاجتماعية وفروض الكفايات. ضلع المثلث الأيسر الضمانات، وهي ركائز ثلاث: الوحي والقيم أو الأخلاق، وأهمها البر والعدل والتقوى، والشعائر والنظم والعبادات. هذا هو النموذج. وفي حال وجود ثغرات في هذا النموذج، ربما يصاب المجتمع بالشقوق والضعف، وربما يصاب بالهشاشة الاجتماعية. كيف؟ في حال وجود مرجعية أخرى أو اهتزاز المرجعية وضعف القناعة بها أو تغير أو انحراف الغاية والمغزى، ستختل قاعدة النموذج وسيختل أساس النموذج، ومن ثم أساس المجتمع والنظام الاجتماعي. لو عدنا إلى صورة البقرة وما فيها وما تكتنزه من مفاهيم أساسية مجتمعية، سنجد اهتمام بحماية الفكرة، سنجد وضوح لقيمة الاستسلام للوحي والمرجعية العليا في المعرفة، التصورات، القيم، المعتقدات، النظم، التشريعات. الاستسلام في صورة البقرة مفهوم مركزي من أول الصورة إلى آخرها. تأمل في الموضوعات التي ناقشتها الصورة، كنسخ الآيات مثلا أو حادثة تحويل القبلة، وكيف كانت هذه الأحداث امتحان للتسليم والامتثال لله وأوامره. في حادثة تحويل القبلة نتلمس الحكمة منها في قول الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. العرب كانوا يعظمون البيت الحرام، والله سبحانه وتعالى يريد أن تتخلص قلوبهم إلا من التعلق به، ولذلك اختار لهم بيت المقدس، حتى إذا استسلموا لأمر الله واتجهوا لبيت المقدس صدر بعد ذلك الأمر الإلهي بالاتجاه للمسجد الحرام، لأنه ورثة دين إبراهيم. وليكون هذا أيضا امتحانا آخر في التسليم: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. دعونا نقارن بين نموذجي استخلاف ذكرتهما الصورة. تجربة بني إسرائيل، أمة كانت مستخلفة ولكنها عثرت، وفي آيات البقرة تحذير للأمة مما وقعوا فيه فسلبت منهم الخلافة، وخصوصا تركهم لمنهج الله في الأرض وضعف تسليمهم لله سبحانه وتعالى. وقصة البقرة وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة مركزية في الصورة، وسميت الصورة بهذه القصة. قارن ذلك بنموذج آخر للاقتداء، وهو استخلاف نبي الله إبراهيم أو استخلاف نبي الله إبراهيم. تجد فيه الوضوح في هذا النموذج، الوضوح الصريح لأساس التسليم. ليس عليك إلا أن تعد الآيات الصريحة في ذلك في قضية التسليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا، إلى آخر الآيات. لما استعرض القرآن إعراض بني إسرائيل جاء الأمر بالتسليم لله في أوضح صوره، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والخواتيم تختصر الصورة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الآيات. إذا نجد في سياق صورة البقرة عناية بحماية الفكرة ووقايتها. نلحظ في صورة البقرة الرد على شبه بني إسرائيل، الشبه الفكرية بالذات، بل الله سبحانه وتعالى تولى بنفسه الرد عليها. ربما هذا عكس طريقة القرآن في فضح المنافقين في سورة التوبة على سبيل المثال. لماذا؟ ربما والله أعلم بنو إسرائيل كانوا يمثلون السلطة الثقافية في وقت الرسول ونزول القرآن. نجد في الصورة تفاصيل لحملات تشكيك والبلبلة التي قادتها يهود، وربما هذا يدل على ضخامة ما تحدثه هذه الحملات في النفوس، وكيف استغلت يهود وقائع كالنسخ وتحويل القبلة، طبعا نظرا لمقتضيات النشأة الإسلامية الجديدة، كيف استغلوها اليهود للطعن في المرجعية ومصدر الأوامر والتكليف. لذلك نجد اهتمام والرد على هذه الشبه بتفصيل كما في سورة البقرة. أيضا في سبيل حماية الفكرة وتعزيز الاستسلام لله عز وجل، وكل هذا في سياق سورة البقرة، نجد التميز والاختصاص أو الهوية أو الهوية بتعبيرنا المعاصر، اختصاص أمة الإسلام في التصور، الاعتقاد، القبلة، العبادة، الشعائر. نأخذ مثال واحد فقط، الحج. الحج مثلا استغرق الشوط في الصورة لتنقيته من العادات الجاهلية والاختصاص بالامتداد التاريخي بإبراهيم عليه السلام والأنبياء السابقين وما أنزل عليهم. هذا ما يتعلق إذن بقاعدة المثلث وأساسه. إذا اختلت الأدوار الاجتماعية، إذا غاب التضامن الاجتماعي، إذا تبدلت المكان الاجتماعي لمكونات المجتمع، اختل الضلع الأيمن لهذا المثلث وفتحت ثغرة في بناء المجتمع، وربما أصيب بالشقوق والضعف والهشاشة الاجتماعية. العلاقات في الإسلام تضامنية، ويستلزم ذلك أن نعبر عنها بأنها تكاملية. العلاقات الاجتماعية في الإسلام تضامنية وتكاملية، بين الحاكم والمحكوم، الرجل والمرأة، الزوج والزوجة، الغني والفقير، حق المسلم على المسلم. وهذه العلاقات فصلتها الشريعة بأحكام وقواعد، وبقدر ما يختل منها يختل توازن المجتمع. الشريعة أيضا فصلت في المراكز والأدوار، دور الوالدية، دور العلماء، دور التجار، دور السوق، دور المسجد، دور الأسرة، وكل دور يتضمن مسؤولية وله حقوق وعليه واجبات. طيب متى يحصل الخلل؟ يحصل الخلل والشق والضعف والهشاشة بغياب هذه الأدوار. إذا غاب دور التجار الذي يريد الله سبحانه وتعالى، أو دور الوالدين، أو دور العلماء، أو ضعف دور المسجد، أو تشوه دور السوق، بغياب هذه الأدوار أو الصراع بينها أو بانخفاض مكانة ما حقه العلو والعكس، تسلل نظم أو أفكار أو قيم من خارج المنظومة الإسلامية يشوش على استقرار المنظومة الاجتماعية. استيراد نموذج اشتراكي أو رأس مالي لن يؤثر على النموذج الاقتصادي أو مؤسسة السوق وحسب، بل سيؤثر على المجالات الأخرى ومنها المجال الاجتماعي. النظم التي تحكم الأسرة، رابطة الزواج، العلاقة بين المرأة والرجل، ستتأثر بأي وافد يفرض بسياسات محفزة أو ملزمة. المنظومة القيمية للفرد والمجتمع كذلك تتأثر أيضا بأي وافد، بأي تغير. إذا حل التعاقد مثلا محل التراحم، أو الفردانية مقابل التضامن، سيتأثر النظام الاجتماعي. النظام الاجتماعي بما أنه تضامني، إذن هو يقوم على فكرة الجسد الواحد كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فكرة واحدة وهي الإيمان، وشعور واحد وهو الأخوة الإيمانية، وعمل صالح تضامني في سبيل الغاية، تحقيق العبودية لله عز وجل. الإيمان والأخوة الإيمانية السور الأساسي للنظام الاجتماعي، الإيمان والأخوة الإيمانية السور الأساسي للنظام الاجتماعي، ومن أثارها التضامن، التضامن والأخوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا لو تصدع هذا السور؟ ماذا لو اختل لبنة من لبناته؟ ماذا لو اختل جانب الحب والمشاعر الإيمانية والأخوة؟ لذلك الدرس الثاني بعد التقوى في سورة الأنفال، سورة الأنفال وهي الدرس الاستراتيجي في القرآن واستراتيجية النصر، الدرس الثاني بعد التقوى الحب والمشاعر الإيمانية والأخوة. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله الدرس الأول، وأصلحوا ذات بينكم، هذا هو الدرس الثاني. بقي معنا الضلع الثالث، إذا فقدت الضمانات كسر الضلع الأيسر وصمام الأمان للمجتمع. النظم في الإسلام مترابطة، الأخلاقي الاجتماعي الاقتصادي الثقافي، تأخذ برقاب بعضها. سياق سورة البقرة تعرض لإقامة قواعد النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي يريد أن يقوم المجتمع عليه، وهو بطبيعة الحال لا ينفك عن نظم الأخلاق. مثال، شرعت الصدقة وجاء الحديث عن أحكامها وآدابها النفسية والاجتماعية. الله عز وجل يقول يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأيضا الله عز وجل حينما أيضا تحدث عن آدابها لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، هذا لكي تؤدي الصدقة دورها ووظيفتها في بناء المجتمع. فالوظيفة الأولى للصدقة تهذيب النفوس وتأليف القلوب، الوظيفة الأولى للصدقة تهذيب النفوس وتأليف القلوب، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. جزء من وظيفة الصدقة أن يشعر الفقير أنه جزء من المجتمع، لا يحس بوحشة ولا طبقية، فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، ويجب أن يقوم التكافل بينهم. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وحرم الربا، الربا يفسد ذلك كله وينقضه من أصوله، يفسد النفس والخلق لما يورث من 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 الشح والطمع والكسل، ويفسد السوق لأن المال سيكون دولة بين الأغنياء، ويفسد المجتمع لتعميق الفوارق والطبقية وإضعاف للوحدة والتكافل والتضامن، وما يتبع الربا من السرف والبطر بسبب تضخم الثروات في أيدي قليلة تربي ولا تنمي. في النظم والعبادات ترد الإشارة والصلة بالتقوى لأنها ضمانة قوية جدا ولها أثر على واقع المجتمع. نأخذ مثال، الصيام كما في آيات البقرة ثمرته التقوى، وكما يصوم الإنسان عن الأكل عليه أن يمتنع عن أكل أموال الناس بالباطل، وهذه ثمرة التقوى التي جاء بها الصيام. ولهذا بعد آيات الصيام جاء قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وإذا ضعفت الشعائر ضعفت التقوى، وإذا ضعفت التقوى تأثرت النظم، كما أن المعاصي وشيوع المنكر يضعف التقوى. ولعل هذا شيء من الحكمة في محاربة شيوع المنكر في الشريعة، لهذا شددت مثلا في أحكام المجاهرة في إشاعة الفساد إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، وفي عقوبة الردة وغيرها. إذن متى ما حافظ المجتمع على وهج الفكرة وحقق التضامن الاجتماعي واستمسك بهذه الضمانات سيكون حصينا قويا متماسكا لا تصيبه الشقوق ولا الضعف ولا الهشاشة. بهذه الكلمات نكون وصلنا إلى نهاية هذه الأشواط في الاجتماع الإنساني. أسأل الله عز وجل أن يبارك بها وأن تجدوا فيها شيء من النفع والفائدة. أشكر لكم وأشكر للإخوة في مبادرة منصت، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا مباركين نافعين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب، مع منصت احفظ وقتك.